يطيب لي أن ألاقيكم مستمعية، ولا سيما وأننا مقبلون على دراسة فقرات ومقاطع جديدة من الكتاب المقدس. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الساعة من الاثنين إلى الجمعة كما تعلمون، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. نواصل تأملاتنا في نبوة إرميا، وقد وصلنا إلى الفصل 21 منه. تابعنا في الحلقة الماضية الحديث عن الفخاري الذي كان يعرف ما هو صانع لأن له قصدا مما يفعله، وأما الطين فلا علم له بما سيصنع الفخاري، لكننا سنعلم ذلك في يوم ما. فحينما يضعنا الله على دولاب التجارب والاختبارات فإنه يعتزم تحقيق شيء ما، فهو لديه قصد مما يقوم به. ما أعظم الرب إلهنا، ويا له من فخاري. هل يلقي بنا الله بعيدا عنه حينما نخفق أو نفشل في حياتنا؟ بالطبع لا، صديقي المستمع، فهو لم يفرغ منا بعد. هذا في حالة أن الطين كان مطواعا ولينا بين يديه، فكل ما يلزم هو أن يخضع الطين للفخاري. في الفصل 19 رأينا إرميا يذهب إلى توفة أو وادي ابنه النوم ويكسر إبريق الخزف كما أمره الله أن يفعل، وكانت الرسالة التي قام بتوصيلها لشعب يهوذا هي أنهم سيسبون. وبسبب اضطهاد إرميا، ولأن الرسالة التي كان يحملها إلى الشعب كانت تسحق قلبه، فقد قرر تقديم استقالته للرب. لكن حينما يهم إرميا بتقديم استقالته فإنه يشعر بأن كلام الله يشب في عظامه كالنار، فيعود ليقول: ينبغي علي أن أقوم بتوصيل الرسالة. ثم سمعناه يلعن اليوم الذي ولد فيه. لقد كان كئيبا وحزينا ويائسا، ورغم ذلك كان يريد توصيل كلمة الله للشعب. والآن إلى الفصل 21 من إرميا. تشتمل الفصول من 21 إلى نهاية 29 على نبوات إن تنبأ بها إرميا خلال فترة حكم الملك صدقية آخر ملوك يهوذا. وحينما ننتهي من دراسة تلك النبوات نكون قد وصلنا إلى زمن دمار أورشليم وسبي الشعب، وما من رسالة أعنف من هذه الرسالة التي يقوم إرميا بتوصيلها هنا في الفصلين 21 و22. تقول الآيتان الأولى والثانية من الفصل 21 من إرميا: الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب حين أرسل إليه الملك صدقية فشحور بن ملكية وصفنيا بن معسية الكاهن قائلا: اسأل الرب من أجلنا، لأن نبوخذ راسر ملك بابل يحاربنا، لعل الرب يصنع معنا حسب كل عجائبه فيصعد عنا. من المدهش أنه حينما وقع صدقية في ورطة حقيقية فقد لجأ إلى الرجل الذي كان يعلم بأنه يقوم بتوصيل كلام الرب، وكما نرى هنا لم يلجأ صدقية لرجال الدين ولم يطلب مشورتهم. ورغم أن صدقية قد لجأ إلى إرميا إلا أنه لم يحصل منه على أي راحة، فقد قال له إرميا إن نبوخذ نصر قادم لتدمير المدينة ما لم يرجع الشعب إلى الله. وقد كان إرميا واضحا ومحددا في كلامه مع صدقية. عدد 8: وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب، هأنذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت. هذا هو بالتحديد ما يقوله الله لك اليوم يا صديقي عن خلاصه المقدم في شخص الرب يسوع. فالله يقول بأنه بذل ابنه الوحيد من أجلك لكي يدفع أجرة خطاياك، وهكذا إذا أردت أن تخلص فينبغي عليك أن تكون في المسيح، ويمكنك أن تصبح في المسيح عن طريق قبول المسيح حينما تضع ثقتك فيه وتقبله مخلصا شخصيا لحياتك. فحينما تفعل ذلك تصبح ولدا من أولاد الله. والله يمنح جميع الناس حرية الاختيار فيقول لهم: ها أنا ذا أجعل أمامكم طريق الحياة وطريق الموت. كان أمام شعب يهوذا خياران اثنان: إما أن يبقوا في المدينة ويموتوا، أو أن يستسلموا لنبوخذ نصر ويحيوا. عدد 19: الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، والذي يخرج ويسقط إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيى وتصير نفسه له غنيمة، لأني قد جعلت وجهي على هذه المدينة للشر لا للخير، يقول الرب، ليد ملك بابل تدفع فيحرقها بالنار. لم يكن الملك صدقية معتادا على إنجاز أي شيء، كما أنه كان ضعيف الشخصية، وكان هو أسوأ ملك يتربع على عرش يهوذا. ورغم ما سمعه من النبي إرميا إلا أنه لم يرجع إلى الله أبدا، ومن الواضح أنه قال في نفسه بما أن الله لم يسمح لنبوخذ نصر بتدمير المدينة حينما كان يهوياقيم يتربع على العرش، مع أنه كان ملكا شريرا مثلي، فمن المؤكد أنه سيفعل الشيء نفسه الآن. يحتوي الفصل 22 الآن على ما يمكن وصفه بأقصى دينونة معلنة في الكتاب المقدس، فهي أقصى من الدينونة التي أعلنها الله على قايين، وأقصى من الدينونة التي أعلنها الرب يسوع على يهوذا الإسخريوطي. إنها دينونة مريعة، وهي من أبرز الدينونات المذكورة في كلمة الله. وقبل أن نتناول دينونة الرب على كنياهو أو يهوياكين، سوف نتحدث أولا عن الدينونة المعلنة على أبيه يهوياقيم. فقد كان يهوياقيم ملكا شريرا أيضا، لكن خلال فترة حكمه كان الرخاء يعم المملكة، فقد كان الأغنياء يزدادون غنا والفقراء يداسون بالأقدام. ومن المدهش أن كلمة الله تقول الكثير عن الفقراء، فالله يولي الفقراء اهتماما كبيرا سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، بحيث يتعذر علينا تجاهل ذلك. وفيما يلي دينونة الله على يهوياقيم، تقول الآية 13 من الفصل 22: ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلاليه بغير حق، الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه أجرته. كان الناس يحققون الثراء بطرق ملتوية، وكانت حقوق الفقراء مهضومة. عدد 14 و15: القائل أبني لنفسي بيتا وسيعا وعلالي فسيحة، ويشق لنفسه كوا ويسقف بأرز ويدهن بمغرة، هل تملك لأنك أنت تحاذي الأرز؟ أما أكل أبوك وشرب وأجر حقا وعدلا؟ حينئذ كان له خير. تشير كلمة أبوك هنا إلى يوشيا الملك الصالح. وفيما يلي ما يقوله إرميا عن الملك، عدد 16 و17: لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك وعلى الدم الزكي لتسفكه، وعلى الاغتصاب والظلم لتعملهما. كما ترى عزيز المستمع، فإن يوشيا قضى قضاء الفقير والمسكين. أما في أيام يهوياقيم فقد كان الأغنياء يزدادون غنا بطرقهم الملتوية، في حين كان الفقراء يزدادون فقرا. ولدى الله الكثير ليقوله عن هذا الموضوع، وقد أشار إرميا هنا إلى حقيقة أن الأغنياء يحققون الغنى عن طريق تعب الآخرين واستغلال الفقراء، وقد دفع بهم غرورهم وكبرياؤهم إلى بناء القصور والعيش برفاهية، وكأن الله قد نسي طرقهم الشريرة في الحصول على ثروتهم. نقرأ في يعقوب 5:1-3 ما يلي: هلما الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا، وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار، وقد كنزتم في الأيام الأخيرة. والله صديق المستمع يدين الأغنياء على شيئين اثنين: على طريقة حصولهم على المال، وطريقة إنفاقهم للمال أو استخدامهم له. وهكذا إذا أعطاك الله مالا صديق المستمع، فسوف يحملك مسؤولية استعماله فيما يمجد اسمه. نرجع إلى الآية 16 والتي تقول: قضى قضاء الفقير والمسكين، حينئذ كان خير، أليس ذلك معرفتي، يقول الرب. وكأن الله يقول هنا: لقد كان يوشيا يعرفني، كما كان يعلم يقينا أنه لا يمكنه أن يكون تابعا لي دون أن يهتم بالفقراء والمحتاجين. وهكذا فإن الشيء الذي يقوله الله هنا هو أنه يهتم بهؤلاء الناس. هل تعلم عزيزي المستمع من هما الفئتان اللتان يصعب توصيل الإنجيل إليهما أكثر من الفئات الأخرى؟ إنهم الأغنياء والفقراء المعدمون، وقد قصد الله أن يساوي بين هاتين الفئتين لأنه يريد للأغنياء والفقراء أن يسمعوا رسالة الإنجيل وأن ينالوا الخلاص، وهو يريد من الأغنياء أن يساعدوا الفقراء، وهو مهتم كثيرا في أن يتم توصيل الإنجيل إلى جميع الناس. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الدينونة القاسية والمروعة التي أعلنها الله على كنياهو. يقول العدد 24 من الفصل 22 من إرميا: حي أنا يقول الرب، ولو كان كنياهو بن يهويقيم ملك يهوذا خاتما على يدي اليمنى، فإني من هناك أنزعك وأسلمك ليدي طالبي نفسك وليدي الذين تخاف منهم وليدي نبوخذرصر ملك بابل وليدي الكلدانيين. كان لكنياهو أسماء أخرى مثل يهويكين أو يكنيا، ولكن لماذا يدعوه الله كنياهو؟ لأن الأحرف الأولى من كلمة يهويكين تعني يهوى أي الرب، وكأن الله يقول هنا لا تقرنوني بهذا الرجل. ثم يقول الله بأنه لو كان كنياهو خاتما في يده اليمنى لقام بنزعه منها على الفور. عدد 28: هل هذا الرجل كنياهو وعاء خزف مهان مكسور أو إناء ليست فيه مسرة؟ لماذا طرح هو ونسله وألقوا إلى أرض لم يعرفوها؟ عدد 29 و30: يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب، هكذا قال الرب: اكتبوا هذا الرجل عقيما، رجلا لا ينجح في أيامه، لأنه لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. ينادي الله الأرض لتكون شاهدة على ما يقول، فقد أعلن الله أنه لن يجلس أي شخص من نسل كنياهو على عرش داود أو يحكم في يهوذا بعد الآن. وهذا أحد الأسباب في أنه لم يكن بإمكان يوسف خطيب مريم العذراء أن يكون أبا يسوع، فقد كان يوسف من نسل يكنيا، وقد قال الله بأنه لن يجلس أي شخص من نسل يكنيا على عرش داود. هل يعني هذا أن عرش داود سيبقى فارغا من ذلك الحين فصاعدا؟ استمع صديقي المستمع إلى نبوة أخرى وردت في إرميا 33:17: لأنه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود إنسان يجلس على كرسي بيت إسرائيل. إذن سوف يكون هنالك من يجلس على عرش داود، لكنه لن يكون من نسل يكنيا. وفي إرميا 36:30 نقرأ: لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ملك يهوذا: لا يكون له جالس على كرسي داود، وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا. وأعود لأذكرك صديقي المستمع بأن يهويقيم كان أبا يكنيا، وبأن الله قطع ذلك النسل. والآن هناك شيء جدير بالملاحظة، ألا وهو أن هنالك سلسلتي نسب ليسوع المسيح، وبالطبع هنالك سبب لذلك. فسلسلة النسب الواردة في الفصل الأول من إنجيل متى تقود إلى يوسف، وسلسلة النسب هذه تبدأ بداود وتمر بسليمان وصولا إلى يكنيا ثم إلى يوسف. وقد عمل نسل يوسف على إعطاء يسوع الصفة الشرعية لاعتلاء العرش، لكن يوسف لم يكن أبا يسوع، ويسوع لا ينحدر من ذلك النسل. أما سلسلة النسب الثانية فترد في إنجيل لوقا والفصل الثالث، وهي سلسلة نسب مريم. وفي سلسلة النسب هذه لا نجد ذكرا لاسم سليمان، وإنما نجد ذكرا لاسم ولد آخر من أبناء داود، ألا وهو ناثان. وليس هنالك لعنة أو دينونة على ذلك النسل، لقد ولد يسوع من عذراء وجاء من نسل مريم، ومن هنا حصل على حق النسب في اعتلاء عرش داود. لهذا يدعو الله الأرض لكي تصغي وتشهد، فهو يريد للأرض أن ترى ما هو فاعل بالشعب، فلا يمكن لأي كان أن يعيق مقاصد الله في هذا الكون. فالله قادر على إنزال الدينونة على من يشاء، تماما كما كان قادرا على تحقيق وعده في أن المسيح القادم سيكون من نسل الملك داود. لكل سحابة بطانة فضية، والمعنى المقصود من ذلك أنه كثيرا ما ينطوي الشر على شيء من الخير. والسحب السوداء التي رأيناها في الفصل السابق لها بطانة فضية أيضا، فهي لا تصير سوداء بالكامل، وذلك حتى يتمكن الأنبياء من رؤية بصيص نور في نهاية النفق. بعد الفصل 22 الذي اشتمل على أعنف وأقسى دينونة في الكتاب المقدس على كنياهو، نرى أشعة الشمس تشرق من جديد، لكن ما زال أمامنا آيتان اثنتان قبل أن نرى أشعة الشمس هذه. نقرأ من الفصل 23 من إرمياء الآيات 8 الأولى:
ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب، وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يقول الرب. ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يقولون بعد: حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد وأتى بنسل بيت إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردتهم إليها فيسكنون في أرضهم.
شكرا. ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. المقصود بكلمة رعاة في هذه الآية ليس الوعاظ، فسوف يتحدث إرميا عن القادة الدينيين في وقت لاحق، لكنه يشير هنا إلى الملوك والحكام، أي هؤلاء المسؤولين عن تطبيق الشريعة والقانون في الأرض. والله يقول هنا: ويل لهم، أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، ها أنا ذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب. لقد قال الله بأنه سيعاقبهم ويدينهم، وهذا هو ما فعله. والآن صديقي المستمع، نرى أشعة الشمس تسطع، عدد 3 و4: وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر، وأقيم عليها رعاة يرعونها، فلا تخاف بعد ولا ترتعد ولا تفقد، يقول الرب. يقول الله هنا بأنه سيأتي يوم يتولى فيه الأمور بنفسه، وحين ذاك سوف يتم الاعتناء بالفقراء، وهذا يشير بصورة محددة إلى يوم الملك المستقبلي. عدد 5: ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. سوف يأتي ملك من نسل داود، والملك كنياه وجميع نسله سيرفضون ويقطعون رغم أنهم من نسل داود. وعلى الرغم من جميع المعطلات، إلا أنه ما من شيء أو أحد يستطيع التأثير على مقاصد الله في الكون، فالله يعرف تماما ما هو فاعل، ونحن نعلم من خلال الكتاب المقدس أنه من خلال نسل آخر، ألا وهو نسل ناثان أحد أبناء داود، جاءت فتاة اسمها مريم من الناصرة، ومريم العذراء حبلت بيسوع المسيا الملك. وحينما قدم يسوع نفسه إلى العالم قال بأن ملكوت السماوات قد اقترب، لكن بما أنه لا يمكن أن يكون هنالك مملكة بدون ملك، فقد كان يعني بقوله هذا: إن ملككم هنا. ورغم أن الناس رفضوا الملك، إلا أن الكلمة الأخيرة ستبقى له، فقد قال بأنه في يوم ما سوف يأتي الملك ويؤسس تلك المملكة. عدد 6: في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. سوف تتميز مملكة المسيح بالبر. صديقي، ما زال الباب مفتوحا اليوم للالتجاء إلى المسيح من أجل الخلاص، وما زال المسيح بانتظارك. أرجو أن تأتي الآن وقبل فوات الأوان.